بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 21. وصلنا لغاية عدد 23 وحوار ربنا يسوع له المجد مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في الهيكل بعد حادثة لعن شجرة التين. يقول: ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجاب يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. الإصحاح ده كله في تركيز على فكرة رفض الله لشعب اليهود بسبب رفضهم الدائم للتوبة وقبول الأمم ودعوة ربنا لكل البشر يبقوا بتوعه بالإيمان. لما كان ربنا يسوع في الهيكل جم الجماعة رؤساء الكهنة، طبعا قبلها بيوم هم متغاظين منه قوي من حكاية طرد باعة الحمام والصيارفة وخسرهم تمام. فجم سألوه سؤال جهرا عشان يزنقوا ربنا يسوع: بأي سلطان تفعل هذا؟ هم عارفين ان الإجابة الحقيقية هم عارفينها: انا صاحب المكان، انا صاحب الهيكل، لانه كان قال قبلها بيوم: بيتي بيت صلاة يدعى. فهو صاحب المكان، بينما لو هو قال انا صاحب المكان هيستحق الرجم في نظرهم، لأنه هيعتبروه بيقول أنا ربنا، وده بالنسبة لهم قد جدف. ودي فعلا التهمة اللي بعدها بأيام أعلنها رئيس الكهنة وقال قد جدف، لأنه قال أنا ابن الله. فهم عاوزين يمسكوه عليه من دلوقتي ويمكن عاوزين يرجموه، وربنا يسوع مش مرتب الرجم، مرتب الصلب. وربنا يسأله المجد: لا يضطرب. فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، إن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. الموقف ده يعلمنا أن يجوز للواحد فينا أنه ما يجاوبش السؤال اللي بيتسأله ويجاوب بحكمة، أو يناقش اللي قصاده بطريقة إيجابية تخليه هو اللي يتزنق مش إحنا اللي نتزنق. هما جم يزنقوا ربنا يسوع له المجد وكأنهم قالوا له: إيه، يا إما هتنكر سلطانك كإله والناس دي ترجع من وراك، يا إما هتعترف بسلطانك كإله وفي الحالة دي ترجم كمان جدف. فربنا يسوع قال لهم: طب أنا هجي أسألكم الأول، لو تجاوبوني أجاوبكم. يوحنا المعمدان كان عند الناس نبي محبوب جدا، إنما رؤساء الكهنة والكتبة قاوموه بشدة، لأنه هو برضو كان بيعلم الناس تعليم التوبة والرجوع لربنا، ودي حاجات ما بتعجبش شيوخ الشعب. فقال لهم: هو يوحنا لما جه من ربنا ولا جه من الناس؟ هم طبعا ضميريا عارفين أنه جاي من ربنا، هم متأكدين أنه نبي وأعظم من نبي، لكن عارفين تمام لو قالوا جه من ربنا هيقول لهم: طب ما مشيتوش وراه ليه؟ ما صدقتهوش ليه؟ وهيبقى موقفهم ضعيف جدا قدام الناس. لو قالوا جهرا، لان هو الحوار ده جهرا قدام الناس الافات، لو قالوا لا مش من ربنا لا يحتمل رد فعل الناس. الناس بتحب يوحنا المعمدان حتى بعد ما مشي راح السماء، انما الناس كلها بتحبه جدا، فما يقدروش يعلنوا جهرا أن يوحنا ده ليس من الله. ده يورينا أن أحيانا الإنسان من جواه بيكون مقتنع بشيء ويجاهر بشيء تاني. يعني جماعة اليهود دول من جواهم عارفين أن يوحنا نبي، لكن ما يقدروش يجهروا بكده، لأن ده معناه لازم تصدقوا فيه كنبي، كان لازم تتوبوا، كان لازم تخضعوا لي، كان لازم تصدقوني لأن هو جه شهد لي. فكون هم مشوش ورا يوحنا، ما ينفعش دلوقتي يرجعوا يقولوا يوحنا من ربنا. لغاية النهاردة في ناس تقول أشياء ولا تؤمن بها، وتؤمن بأشياء ولا تقولها. وعشان كده ربنا له المجد حب يزنقهم في إيمانهم، قال لهم قبل ما جاوبكم عن سر من أسراري جاوبوني أنتوا عن سركم، فين ضميركم الصاحي في سؤال يوحنا المعمدان؟ أو بمعنى آخر ربنا يسوع عاوز يقول لهم إذا ما كنتوش قبلتوا بضمائركم أن يوحنا نبي حقيقي، كيف تقبلون المسيح كابن الله المخلص؟ أنتوا ما قبلتوش شهادة يوحنا اللي قبلها كل الناس البسطاء، وكان صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، أنتم لم تعدوا كطريق للرب، فأنتم مش هتقبلوني حتى لو قلت لكم أنا ابن الله. فهنا ربنا سحط دي قبل دي عشان يفهمهم، بدل رفضت يوحنا والاعتراف بيوحنا يبقى ضمائركم مش بسيطة، وأنتم كلكم مكر وخبث ودهاء، وكل اللي عاوزينه تمسكوا كلمة، إنما مش عاوزين تعرفوا الحقيقة. لو عاوزين تعرفوا الحقيقة أنتوا عارفينها بدليل موقف يوحنا وموقفكم من يوحنا. ففكروا في أنفسهم، تلاحظوا لما تسألوا السؤال قلقوا وفهموا أن ربنا يسوع له المجد هو اللي بيزنقهم، فابتدوا يتشاوروا نقول إيه نقول إيه. هي طبعا هي الإجابة عليها قولان، مفروض الإجابة صريح وكل واحد عارف، إنما كونهم ابتدوا يتشاوروا ده معناه عاوزين يحسبوا الإجابة بأقل خسائر ممكن. إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا بي، وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي. أجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. حتى كان المفروض يقولوا لا مش هنقول، على اعتبارهم عارفين الإجابة بس مش عاوزين يقولوها، إنما دي تعتبر كذبة. لا نعلم، لا أنتوا تعلموا، تعلموا أن يوحنا جه من عند ربنا لكن أنتوا مش عاوزين تقولوا، ده موضوع تاني. قالوا لا نعلم، كأنهم قالوا له إحنا ما نعرفش. فربنا يسوع لهم مش مقال لهم وأنا كمان ما عرفش، لا، إنما ربنا يسوع له المجد عشان يقول لهم أنتوا عارفين ومش بتقولوا. قال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا، يعني بما أنكم مش عاوزين تجاوبوا أنا كمان مش هجاوب، لأن عاوز يثبت لهم أن هم عارفين الإجابة بس مش عاوزين يقولوها. قال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. لكن طبعا الإجابة بتاعت السؤال بينها في سياق الكلام اللي جاي كله، لأن البعض يقول طب هل ربنا يسوع له المجد تهرب من إجابة بأي سلطان؟ لا، لم يتهرب، بدليل الكلام اللي هيجي بعد شوي. هو اللي هيعلن عن نفسه كابن لله الوحيد المخلص وهيوضحها جدا في الفقرات اللي جاي. لكن هو حب يقول لهم اللي زيكم ما يستاهلش يعرف الحقيقة لأن أنتوا بتنكروا الحقيقة، لأن الحقيقة بتبقى زي الشمس قصادكم ومش عاوزين تصدقوها. طب عاوزين تعرفوا أكتر ليه؟ في واحد يبقى زي اليهود اللي تقال عنهم لهم عيون يبصرون ولا يبصروا، فإذا كانوا شافوا يوحنا وأنكروه كنبي يبقى هيشوف المسيح وسينكروا كإله. ماذا تظنون؟ ربنا يسوع له المجد بقى لما لقاهم اتزنقوا وقالوا احنا ما نعرفش، قال لهم وانا مش هجاوبكم على السؤال ده. قال لهم انتوا فاكرين ايه؟ كان لانسان ابنان، وهيحكي لنا مثل مره اخرى. فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فاجاب وقال ما اريد، ولكنه ندم اخيرا ومضى. وجاء الى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ الأب، أب عنده ولدين، قال للأولاني يا ابني تعال ساعدني في الكرم، قال له لا مش عاوز، هنا رفض. إنما بعد شوية قلبه وجعه واتضايق من نفسه وندم وقال لا ما يصحش هروح أساعد أبويا، فراح في الآخر. الثاني ابوه قال له يا ابني تعالى ساعدني، فقال له حاضر وما راحش. فقال لهم مين في الاثنين سمع كلام ابوه؟ قالوا له الثاني، مع ان اللي قال حاضر كان الاولاني، ولا العكس انا عكستها. انما انتوا فاهمين ان في واحد يقول وما يعملش، وفي واحد يعمل وما يقولش. كانت الاشاره واضحه وهتيجي هنا، ان الجماعه اليهود قالوا لربنا حاضر من الاول، احنا بتوعك يا رب واحنا شعبك يا رب، انما ما بيعملوش حاجه، لا يسمعون اراده الاب. ان الناس الامميه، الناس الوثنيه قالوا لربنا لا في الاول، رفضوا ربنا، انما في الاخر ضميرهم اتحرك ورجعوا لسكه ربنا. فاللي سمع كلام ربنا في الاخر الناس اللي مش يهود، الجماعه الامم، هم اللي اطاعوا الانجيل اكتر من اليهود اللي المفروض يعرفوا ربنا. فالمثل ده يعود على اليهود والامم، ويعود كمان على ناس تتكلم وما تعملش، وده لغايه دلوقتي موجود. احيانا الواحد يسمع وعظه ويتاثر بالكلام ويقول في قلبه يا رب هوعدك اعمل واعمل واعمل، وبعدين ما يعملش حاجه. وفي واحد تاني يبقى قدام عينينا انسان خاطئ ومستهتر وبعيد عن ربنا، وتقول له الكنيسه، يقول لك مش هاجي، وبعدين قلبه ينخسه من غير ما نعرف، ويجي اليوم اللي يتوب ويتوب توبه صادقه. ايه رايكم بقى اللي كان بعيد ده وكان بيرفض ربنا هيبقى عند ربنا احسن من اللي قاعد يقول حاضر ومبسوط من الكلام وما بيعملش حاجه؟ فالشعب اليهودي يمثل الناس المتدينه اللي تسمع وتنبسط لكن ما تعملش حاجه، بينما الامميين يمثلوا الناس البعيده الجهله اللي ما تعرفش حاجه لكن يجي اليوم اللي يتاثروا ويتوبوا ويرجعوا. يقول ولكنه ندم اخيرا ومضى الى القرى، جاء الى الثاني وقال كذلك، فاجاب وقال ها انا يا سيد، ولم يمضي. وتلاحظوا اسلوب الثاني كمان، بيقول لأبوه ها أنا يا سيد، كأنه يعني مثالي جدا، وكأنه بيسمع الكلام على طول الخط، وهو ما راحش خالص ولم يمضي. زي ما يتقال في أشعياء النبي، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ربنا يرحمنا ما نبقاش كده. هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. في ناس تدخل القداس وتصلي ويبقى صوتها عالي في التسبيح بالشفايف، وبعدين يطلع بره يكمل الخصام ويكمل الغضب ويكمل الإدانة، والقلب مبتعد عن الله بعيدا. وطبعا ده شيء مزعج ومنفر ومعثر للناس، لما يبقى واحد يكرم الله بشفتيه، نتكلم عن ربنا كتير، وقلبه بعيد كل البعد عن ربنا، شيء مزعج. أي الاثنين عمل إرادة الأب؟ سؤال اللي يهم ربنا دايما، من عمل إرادة الأب السماوي؟ الأب هنا إشارة للأب السماوي. أي الاثنين عمل إرادة الأب؟ السؤال الأساسي اللي هيحدد مصيرنا الأبدي، من عمل إرادة الله؟ مش مين كان بيجي الكنيسة كتير، ومش مين كان بيسمع كلام ربنا كتير، مين كان بيعمله، مين كان بيحافظ عليه، من عمل إرادة الأب؟ احنا عارفين إرادة الله، عارفين وصايا المسيح له المجد، عارفين المطلوب مننا عادة، مين المهتم انه يعملها ومين بس بيقول حاضر وما بيعملش؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. هنا بقت المواجهة سخنة خالص. هو بيكلم نفس الناس اللي جم يسألوه يقولوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ فدول شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة، دول جم يقولوا له مين إداك السلطان؟ فاداهم المثل ده عشان يقول لهم إيه رأيكم في الآخر بقى؟ الزناة والعشارين هيسبقوكم للسماء. انتوا عمالين تتكلموا تتكلموا وتتناقشوا وتحفظوا وما بتعملوش حاجه، وهيجي ناس عاشوا في الخطيه حياتهم وفي الاخر رجعوا بالتوبه وهيسبقوكم للسماء. إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق. السؤال بقى اللي هما مرضيوش يجاوبوه، هما مرضيوش يجاوبوا على سؤال يوحنا جه من ربنا ولا جه من الناس. قال لهم يوحنا جه من ربنا. يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به. أغلب الشعب اللي طلع ورا يوحنا كان شعب بسيط وجاهل، وكثير منهم كانوا خطاة. إنما هؤلاء الخطاة كان رد فعلهم رائع لكلام يوحنا، نخسوا في قلبهم وتابوا توبة صادقة. فقال لهم إيه رأيكم اللي طلعوا ورا يوحنا بدافع التوبة والصدق، دول هيسبقوكم. كلمة يسبقوكم دي تبكتنا كلنا، لأننا أحيانا ننظر إلى غير المتدينين على أنهم أسوأ مننا، أو نظن أن الناس البعيدة عن ربنا إحنا طبعا أحسن منهم، ودي نظرة مش مظبوطة. ساعات الناس البعيدة دي تكون هتسبقنا، لأن السبق في الطريق الروحي مش بالمنظر ومش بالتدين الظاهري ومش بالتواجد في الكنيسة بس، لا، السبق ده مرتبط بالتوبة، صدق التوبة، التغيير الحقيقي، الرجوع لربنا، عمل إرادة الله. هو ده اللي هيخلي واحد يسبق وواحد ما يسبقش. فممكن الشخص اللي الناس كلها تتكلم عليه وتقول ده بيعمل وبيسوي يسبقنا كلنا، ودي تساعدنا في حربنا مع خطية الإدانة. لما الواحد تجي له فكرة بطالة يدين بها شخص يفتكر الآية دي، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، يعني ممكن يبقوا أحسن مننا، ممكن طبعا، لأن ربنا هيتغاضى عن كل تاريخ خطيته، عن الزنا اللي في حياته وعن الغش اللي في حياتهم بالتوبة، وهيبقوا قدام ربنا ناس أبرار، وإحنا اللي يمكن ماشيين مع ربنا بسبب تكاسلنا وكبرياءنا الداخلي ما نستحقش. إن العشارين والذواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والذواني فآمنوا به. وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. يعني ربنا يسوع له المجد كان منتظر أن شيوخ الشعب لما يلاقوا النهضة اللي عملها يوحنا المعمدان، وألاف مؤلفة طلعت تتوب وهي أبعد ما تكون عن معرفة الله، كان المفروض هما بالأولى يندموا في الآخر ويتوبوا. كان المفروض لما يشوفوا منظر الألاف اللي طلعة تتعمد معمودية يوحنا بتاعت التوبة يغيروا هما كمان ويقولوا احنا كمان محتاجين نتوب. قال لهم وأنتم إذ رأيتم، يعني انت شفت قدام عينيك ناس بتتغير بجد، انت شفت ناس بتتوب توبة صادقة، انت شفت ناس بتتنقل من الشمال لليمين، مش تعمل زيهم. إذ رأيتم لم تندموا أخيرا. إذا ربنا كان منتظر أن رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب يندموا على عندهم ويقلدوا الناس اللي راح تتوب، وأخيرا أولا معلش كله كويس بس يتوبوا، لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. يعني ما زالت عندنا فرصة، بدل ما تدين الناس الأشرار تعال نتعلم منهم في توبتهم. في أشرار توبتهم مدرسة، يعني اللي يشوف شعب نينوى في فساده يقول ده شعب مليان خطية وكفر وتجديف وثنية وكل حاجة وحشة. النهاردة احنا بنتعلم منهم، هم عرفوا يندموا ويتوبوا، طب يا ترى احنا ندمنا أخيرا؟ احنا كمان توبنا وتغيرنا؟ هل احنا عملنا إرادة الله زيهم ولا ما عملناش؟ هيدينونا قدام الله، يقفوا يدينوا العالم كله لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا الآن أعظم من يونان. اسمعوا مثلا آخر. يبقى الأمثلة دي كلها عشان يحط اليهود في كفة والأمم في كفة، أو الأبرار بالناموس في كفة والأبرار بالتوبة في كفة، ويورينا أنهي أحسن عند ربنا. فأول مثل، مثل الأب والولدين، ولد يقول وما يعملش، ولد بعد ما يرفض يرجع يعمل ويندم. مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلموا إلى كرامين وصفر. تشبيه الشعب اليهودي بالكرم ده تشبيه مشهور جدا في أغلب الأنبياء. احنا عندنا 16 نبوة في العهد القديم، أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال، دول الأنبياء الكبار، ومن هوشع إلى ملاخي 12 نبي أنبياء صغار. كلهم كانوا بيقولوا رسالة متشابهة، أنه توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وكلهم كانوا بيشبهوا الشعب اليهودي إما بالعروسة الخائنة وإما بالكرمة أو التينة التي فسدت. دي أشهر التشبيهات اللي موجودة في كتب الأنبياء عامة. فبالنسبة لليهود اللي قاعدين سمعين الكلام، مش بعيد عنهم المثل، زي فكرة شجرة التين قريبة جدا لفكرهم بسبب كل النبوات اللي جت قبل كده والتعليم المشهور عن حكاية التينة اللي باظت أو الكرمة اللي فسدت. فربنا يدي تاني مثل مشهور بالنسبة له، إنسان رب بيت غرس كرما. رب بيت يعني رجل مبسوط، رجل غني، وعمل كرم وأحاطه بسياج، يعني حوط حواليه كده عشان محدش يدخل يسرق، وحفر فيه معصرة. في البيوت زمان كانوا يزرعوا الكروم ويعملوا المعصرة اللي يعصروا فيها الكرم عشان يبقى عصير عنب أو خمر. وبنى برجا، البرج ده للحراسة والمراقبة، وسلموا إلى كرامين، يعني حط كل الأساسات وبعدين ساب الكرامين اللي هيشتغلوا، اللي هيزرعوا اللي هيعصروا اللي هيحرصوا، وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. طبعا كده المثل بقى واضح قوي. ربنا يسوع له المجد بعت ناس من طرف، بعت أنبياء عشان يأخذوا ثمر تعبه. هو ربنا زرع الكرم ده من وقت أبونا إبراهيم لما اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومن وقت موسى والشريعة، ومن وقت الأنبياء اللي جم، كل ده كرم ربنا عمال يصونه ويرعاه ويسقيه ويكبره، وائتمن عليه ناس كويسين المفروض ان هم الكهنة ورؤساء الشعب. وبعدين يبعت لهم النبي من دول عشان يتوبوا على ايديه، ما هو الثمر دايما ثمر توبة، يعني يرضوا ربنا، ما بيدوش ثمر، ما بيطلعوش ثمر، بالعكس بدل ما يتوبوا على يد الانبياء كانوا يمسكوا النبي من دول مرة يجلدوه مرة يرجموه مرة يقتلوه. وعشان كده أغلب الأنبياء إما قتلوا أو اضطهدوا، أغلب الأنبياء حصل معهم كده. عشان كده ربنا يسوع يقول يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهم. أخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين. قبل المسيح له المجد بقى الأنبياء يجوا وراء بعض، نبي يسلم نبي، توالى الأنبياء بكثرة. يعني في آخر فترة قبل المسيح كان في أنبياء كثير، هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي، أنبياء كثير، وكلهم عمالين يكلموا اليهود يا ناس ارجعوا لربنا، كفاية ربنا تعب من خطاياكم، ربنا بيحبكم. كل مرة يعملوا نفس الحكاية، فعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يا هابون ابني. هو بيحكيها حكاية، إنما الحكاية دي تلخص العهد القديم كله، إزاي ربنا غرس كرما واهتم بيه جدا وحبه وانتظر أن يصنع ثمرا فصنع ثمرا رديا، ما طلعش ثمر، أو طلع ثمر ما يتكلش، أو بطريقة أخرى الكرامين قتلوا المرسلين. قائلا يا هابون ابني، الطبيعي إن بقى لما يجي ابن صاحب الكرم يبقى هو صاحب الكرم، وبالتالي يكشوا بقى ويقدموا الثمر وكفاية عند. أما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج القرن وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ هنا ربنا يسوع له المجد بيحكي الحكاية وما بيحطش النهاية، بيسيبهم هم يختاروا النهاية، زي ما بنحكي مع ناس أطفال أو ناس بسطاء، تخليهم هم اللي يحكموا، هم اللي يحكموا. قال لهم بعد ما بعت لهم كل دول وعملوا فيهم كل ده، وفي الآخر بعت لهم ابنه الوحيد الوريث يعملوا فيه كده، تفتكروا يعمل فيهم ايه؟ طب يا رب ما انت عارف، معلش احنا بنشهد الناس عشان تبقى خرجت من كتر من كلام الناس شهادة على كبرياء اليهود وعلى دينونتهم. ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا له الناس اللي بتسمع، أولئك الأرضياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقات. شعب بسيط وقال النتيجة المتوقعة العادية العادلة اللي أي واحد يرتضيها، يقول لا كفاية عليهم كده، كفاياهم كده، يهلكهم هلاكا رديا ويدي الكرم إلى كرامين آخرين يدون الأثمار في وقتها. فربنا كأنه عاوز يقول لهم أديكوا حكمتوا على نفسكم، أنتوا كده قلتوا الحكم اللي أنا اخترته، أنا بعت لكم أنبياء كتير ومرسلين كتير وعملتوا فيهم كتير، في الآخر أنا جيت بعد ما هتقتلوني بقى، يبقى فاضل إيه إلا أن أنا أسحب الكرم منكم يا يهود وسلموا إلى كرامين العهد الجديد. يبقى الكرامين الأرضياء إشارة إلى رؤساء الكهنة البطالين بتوع العهد القديم وشيوخ الشعب الأشرار اللي كانوا بيضللوا الناس وكانوا بيعطلوا التوبة وكانوا بيعلموا غلط وكانوا قدوة سيئة وكانوا بيرفضوا الأنبياء لدرجة أن يقتلوهم. كرامين العهد الجديد هم أبائنا الرسل وأبائنا البطاركة وأبائنا الأسقفة والكهنة، دول اللي بيعملوا شغل ربنا، يعطون الأثمار في أوقاتها، يفرحوا ربنا بكرمه، يرجعوا الناس لحضن ربنا، يعلموا الناس اللي ربنا عاوزه مش اللي الناس بتقوله، يعطونه الأثمار في أوقاتها. في نفس الإصحاح بتاع شجرة التين اللي لعنت فيه شجرة التين بسبب أنها ورق بس، اتقال مثل الكرامين الأرضياء اللي لعن فيه كرامين الأرضياء وهلكوا هلاكا رديا بسبب اللي عملوه في الأنبياء. فالإصحاح كله فيه تركيز على رفض الله للشعب اليهودي بسبب كل العند اللي هو فيه، بدأ بدخول المسيح الهيكل وتنظيف الهيكل من اللخبطة اللي فيه ولعن شجرة التين، وبعدين سؤال الكهنة بأي سلطان بتعمل كده، وإجابة المسيح طب يوحنا جالكم من ربنا ولا من الناس، وبعدين مثل الأب والابنين، يطلع الابن اللي قال لأ هو الأحسن لأنه في الآخر سمع الكلام، وبعدين مثل الكرامين الأرضياء، يسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطون الأثمار في أوقاتها. عشان كده ربنا يسوع قال لتلاميذه هتقعدوا معايا على مائدتي تدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. بقى التلاميذ البسط اللي بالنسبة لهم الأصباط دول جدودهم الكبار هم اللي هيدينوهم، أيوة لأن دول الكرامين الجدد أبائنا الرسل. فالاثناشر رسول ومن يتبعهم من كهنة العهد الجديد دول الكرامين الجدد اللي شغلتهم أن يعطون الأثمار في أوقاتها. يعني إيه يعطون الأثمار في أوقاتها؟ يعني خدمتنا كلها مرتبطة بأن الناس تتغير وتعمل إرادة ربنا. إيه قيمة التعليم والوعظ في الكنيسة؟ قيمته أن الناس تتوب، ولما الناس تتوب تهتم بإرادة ربنا، يا رب عاوزني أعمل إيه؟ مش أنا هعمل اللي أنا شايفه صح، لا أنت قول لي أنت شايف إيه صح. هي دي أهم رسالة في حياتنا الروحية، كل ما تقرب من ربنا بتنسى انت عاوز ايه وبتفكر ربنا عاوز منك ايه، بتنسى الناس بتقول ايه وبتشوف ربنا هو اللي بيقول ايه. وده اللي يخلي الواحد يثمر، هو ده الكرم الجيد، هو ده الثمر الحلو اللي يفرح ربنا. فهل الواحد بعد سنين بيصنع إرادة الله ولا بيعمل اللي في مزاجه؟ هل الواحد بعد صلوات وقراءات وعشرة مع ربنا بيتمم إرادة الله في حياته ولا مشغول برضا الناس عليه؟ إيه اللي يهمك أكتر، منظرك قدام الناس ولا منظرك قدام ربنا؟ صوت ربنا اللي جواك ولا الدوشة وصوت الناس اللي حواليك؟ مزاجك عاوز ايه ولا وصية ربنا بتقول ايه؟ هو ده اللي هيفرق واحد عن واحد. يعطونه الأثمار في أوقاته، وطبعا دي محتاجة رعاية مستمرة. فالكرام يهتم بالكرم ويبتدي يرعى كرمه طول الوقت. والكرام كل واحد فيكم كرام على بيته وعلى نفسه، يعني مهتم بحياته الروحية. والخدام والكهنة كرامين على الكنيسة، مهتمين بحياة الناس وخلاص. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ علاقة ده بالموضوع، ربنا ربط مثل الكرامين الأرضياء بحكاية الحجر المرفوض. يقال أن الحجر المرفوض له قصة، أن لما جم يبنوا الهيكل كان في حجر ضخم، قالوا ده مش هينفع خالص يتحط في أي مكان في مبنى الهيكل. وبعدين لما ابتدوا بقى يبحثوا عن حجر يتبني عليه الهيكل يبقى أساس، فلقوا أن الحجر اللي هما في الأول قالوا عليه ده ما ينفعش خالص، ده كبير وضخم، لقوا هو ده بالذات اللي ينفع، حجر الزاوية أو حجر الأساس اللي يطلعوا به الهيكل فوق منه. فهنا الابن الذي قتل في مثل الكرامين الأرضياء، الوارث أو الوريث، هو ده الحجر الذي رفضه البناؤون. الكرامين رفضوا الابن، إنما هو رأس الزاوية، هو أساس الكرم الجديد، هو أساس حياتنا في العهد الجديد. ربنا يسوع المرفوض من اليهود، المهان من كهنة اليهود، المذبوح على يد اليهود، صار خلاصنا وفداءنا وإلهنا ورجاءنا وكل حاجة، صار رأس الزاوية وهو حجرا مرفوضا مرزولا من الناس. فدي كانت نبوة، وكانوا بيتحاوروا دايما في تفسيرها، من هو هذا الحجر الذي يرفض ثم يكون رأس الزاوية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا، ده كلام النبوات، وهو عجيب في أعيننا. يعني احنا كانوا يتعجبون كيف يكون حجر مرفوض وبعدين يبقى أساس كل حاجة، كانوا يقولوا ما هذا العجب، ايه الحكاية دي، من هو هذا الشخص الذي يرفض تماما ويعود يبقى هو أساس كل حاجة؟ فربنا يسوع ابتدى يحقق النبوات على شخصه، يقول لهم أنا هو ذاك الحجر الذي رفض من البناؤون وهيبقى رأس الزاوية، أنا هو ذاك الابن الوريث اللي يقتل على يد الكرامين وفي الآخر يسلم الكرم إلى كرامين جدد. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. والإعلان ده مهم ليه؟ ما زال بعض الناس بيفكروا ان اليهود شعب الله. الفكرة دي مش فكرة مسيحية، لا، الفكرة دي موجودة في العهد القديم تمام، والشعب فعلا شعب مختار في العهد القديم الى مجيء المسيح وصليبه. حين صلب المسيح وقتل على يد اليهود انتهى عهده مع هذا الشعب، ورفض هذا الشعب من ان يكون شعب مختار. ملكوت الله ينزع منكم، خلاص ده كلام ربنا، ويعطى لأمة تعمل أثماره. يبقى الميراث الأبدي ده، العلاقة مع ربنا، ما عادتش مرتبطة بالشعب اليهودي، انتزعت من أيدي اليهود وأصبح الملكوت في يد كل من يؤمن بالمسيح ويدخل على الحياة الجديدة بالمعمودية والأسرار. ملكوت الله ينزع منكم. عشان كده احنا لا نقول عن اليهود انه شعب مختار، الى خصته جاء وخصته لم تقبله، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. وفي هوشع يقول ساقول للذين ليسوا شعبي انتم شعبي. ربنا يقول كده، هقول للي عمرهم ما كانوا شعبي انتم من هنا ورايح شعبي. يبقى الشعب المختار رفض بسبب رفضه للمسيح وعنده، وكان نهاية هذا الرفض أو اكتمال هذا الرفض بقتل ربنا يسوع له المجد. من قبل الرب كان هذا. يعني إيه من قبل الرب كان هذا؟ يعني دي خطة ربنا، ترتيب ربنا أن يترك اليهود يرفضوه، تدبير الإلهي كده، أن المسيح يجي من اليهود ويحايل اليهود ويعمل معجزات لليهود ويشهد لهم بالحق، وفي الآخر اليهود يصلبوا. ليه رب سمحت بكده؟ قال عشان يبقى الباب مفتوح لكل الأمم بعد كده، ويبقى كده اليهود رفضوا بإيديهم فيتحول الإيمان إلى الأمم، وبعد كده في الآخر البقية ترجع من اليهود. من قبل الرب كان هذا، دي حكمة ربنا. عشان كده لما شرح الكلام ده بولس الرسول في رومية 9 ختموا بقولة ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. يعني حكمة ربنا عالية، كان له خطة طويلة في أنه يدي فرصة طويلة جدا لليهود، واليهود يعندوا مرات ومرات، وفي الآخر يكملوا عندهم بصلب المسيح ويرفضوا تماما كشعب، عشان يبقى القبول مفتوح لكل من يوم. ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسمار. برضو كلمة ينزع تخوف. احنا اولاد الملكوت دلوقتي بالمعمودية، واسماءنا كتبت في سفر الحياة، ولكننا نخاف ان ينزع منا الملكوت. ينزع ليه؟ ان لم نفعل ونعمل اسماره. ما احنا اولاد الملكوت طول ما احنا مثمرين، لكن لابد ان نعمل ثمرا. عشان كده يوحنا المعمدان صرخ في اليهود وقال لهم قد وضعت الفأس على اصل الشجرة، يعني يا تلحقوا يا ما تلحقوش، خلاص الحكاية على أخرها، لأنه كان شايف كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. فالحقوا اعملوا ثمر. كان بيصرخ في اليهود يقول لهم كده، يقول لهم ده آخر زمانكم مع ربنا، انتوا خدتوا فرصكم تمام، الحقوا توبوا. وطبعا في الآخر يوحنا نفسه اتقتل. فملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار. وكأن الواحد فينا له زمان للتوبة، زمان حياته هو زمان التوبة. ربنا يفضل يكلمه وصوت صارخ في قلبه، ارجع غير حياتك، ركز مع ربنا، اعمل أثمار طليق بالتوبة، خلي نعمة ربنا تبان عليك، اعمل إرادة أبوك السماوي. ويفضل الصوت يزن ويرن من سنة لسنة لسنة، وبعدين في الآخر إيه؟ لو ما تبش ينزع الملكوت منه، يعني تروح منه الفرصة، بالرغم أنه هو كان مرشح للملكوت وكان الملكوت في متناول يده وما كانتش الكلمة بعيدة عنه، لكن ممكن تنزع إن لم يتب. ويعطى لأمة تعمل أثمار، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. يعني ايه الكلمة دي؟ تصوروا معايا حجر ضخم كده، حجر ضخم، لو واحد وقع على الحجر ده من 3-4 متر مثلا يتعور، يتردد، يعني يحصل له ردود او يتكسر. انما لو الحجر ده نفسه نزل على واحد ده هيهشمه تمام. فهنا ربنا له المجد بيعلن مرحلتين، بيقول اللي بيعندوا مع ربنا في الدنيا بيتكسروا بيترددوا، يعني بيتعوروا، زي صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني لما تقاوح مع صوت ربنا، لما تعند مع حياة التوبة تلاقي نفسك متعور في حياتك، مش عارف تهدأ، مش عارف تعيش، مش لاقي طعم للسلام، مش عارف تحل مشاكلك، لأنك وقعت هل على هذا الحجر، وقعت عليه، يعني أنت مش راضي تتبني عليه. والصح إيه؟ إن إحنا نبقى حجارة حية مبنيين على هذا الأساس. ده التعبير اللي قاله بطرس الرسول، قالوا كونوا كحجارة حية. الوضع الطبيعي ان كل واحد فينا يتحط طوبة فوق هذا الأساس، فيبقى كده ايه، حياته مستقرة ومستقيمة وهادية وجميلة. انما واحد بيعند يتردد هيتعور، ولو فضل في هذا العند لآخر حياته يقع عليه هذا الحجر فيسحق. يعني يوم الدينونة يوم مخيف. انما طول ما احنا عايشين لو فضلت تعند زي اليهود كده انت بتعور نفسك، انت بتخسر، انت بتأذي روحك. ما تستمرش في هذا العند الى النهاية لألا يقع عليك هذا الحجر. ربنا يسوع له المجد لم يأتي ليدين العالم بعد، وإنما جاء ليخلص العالم. كونك بترفض هذا الخلاص وترفض التوبة أنت عمال تعور نفسك. إنما لو فضلت رافض إلى النهاية يأتي المسيح الديان، ومخيف هو الوقوع في يد الله الحي. فكأن ربنا بيقول لهم شوفوا أنا سبتكم تعندوا سنة وسنين زيادة عن 1500 سنة يمكن من زمن موسى إلى زمن المسيح. طب وبعدين؟ إنما بقى يجي يوم الدينونة مخيف، يقع هذا الحجر عليهم فيسحقهم. فالحجر طيب هو على الأرض والناس بتقع عليه بتعند معاه، لكن هذا الحجر له معاد، معاد دينونة. من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. كل اللي فات كان كلام صريح عليهم، مرة دي الحكاية صريحة جدا ومباشرة ومواجهة صارخة. كانوا عرفوا أنه تكلم عليهم. طب بدل اتكلم عليكم المفروض تعملوا ايه؟ تقولوا له سامحنا يا رب، احنا لخبطنا الدنيا، ساعدنا يا رب نرجع ونتوب ونتعدل. فإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. يعني عرفتوا أن الكلام عليكم، وعرفتوا أن الكلام هيحصل هيحصل، وعرفتوا مصير الكرامين الأردياء، وعرفتوا مصير من يقع عليه الحجر فيسحقه، ولسه بتقولوا طب نمسكه إزاي ونموته إزاي؟ بعد كل اللي سمعتوه هتكملوا المؤامرة للآخر وتذبحوا المسيح. شوفوا العند بيوصل ليه، الواحد يبقى أعمى كأنه ماشي كده الشيطان بيحركه. لما عرفوا ان الكلام عليهم طب وقفوا المؤامرة، طب الحقوا نفسكم وتوبوا، طب اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة، طب شايفين ناس بعيدة خالص عن التدين عرفت ربنا وتابت تتعلموا منهم، طب خليكوا زي الابن اللي قال في الاول لا ورجع تاني عمل الكلام. انما كل ده مش في دماغهم. كانوا يطلبون ان يمسكوه خوفا، خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل نبي. يعني مش قادرين يمسكوه لانه الناس بتحبه جدا، وفي الهيكل في الاف بتسمعه، مش هيقدروا يحطوا ايديهم عليه ابدا. ومن هنا بدات المؤامره انه لازم يتمسك بالليل بعيد عن الشعب الطيب اللي بيحبه، وبعيد عن الهيكل اللي الناس كلها بتجري تسمع له فيه. من هنا بدأت المؤامرة، وابتدوا ينتهزوا الفرصة اللي ممكن يبقى لوحده أو مع تلاميذه بس عشان يتمسك. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. على نفس المنوال ربنا يسوع له المجد عمال يشرح ازاي الايمان هينتقل من يد اليهود الى يد الامم، من المعاندين الاشرار الى الناس البسطاء الطيبين الجهلاء اللي ما كانوش يعرفوا حاجة. انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس. فاكرين احنا قلنا اغلب الانبياء وصفوا الشعب شعب الله على انه اما عروس وإما تينة أو كرمة، وهي دي التشبيهات اللي بيستخدمها المسيح عشان يكمل كل اللي قاله الأنبياء ويتمم. أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. ده ملك وعامل حفلة كبيرة عرس ابنه، ورايح يدعي الناس البهوات عشان يحضروا العرس، فمش مفروض حد يرفض، ده عشاء عرس ابن الملك. فأرسل أيضا عبيدا آخرين، ما زعلش من أول مرة، من الأول قالوا له لا مش عايزين نيجي، فبعت ناس تاني قائلا، ابتدى بقى يحايلهم، يعني في الأول بعت يا جماعة تعالوا ما سألوش، قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد. شوف ربنا بيحايل الناس ازاي، بعتهم تاني يقول لهم روحوا قولوا لهم كله جاهز، مش هتتعطلوا، هتلاقوا كل حاجة تمام وجاهزة ومستنياكم. ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، يعني مش محتاجين منكم هدايا ولا محتاجين منكم حاجة، تعالوا بس تمتعوا بهذا الحفل، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيد وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينته. كده خلصت الحكاية بتاعت اليهود، لسه هنبتدي حكاية الأمم. يبقى مثل ثالث بنفس الاتجاه، ان ربنا دعا مدعوين في الاصل كانوا شعبه اليهودي، وفضل يحايل فيهم انا عملت كل حاجة، تعالوا كلوا واشربوا وافرحوا. فتهاونوا، وتهاونوا اما بحجج واما بعند. البعضهم اتحجج بالمشغولية، ناس راحت تجارتها وناس راحت حقولها، المشغولية حجة المشغولية تزعل ربنا، ودي حاجة ريت نفضل فاكرينها طول العمر، اوعى تقول مشغول لقدام ربنا، كلمة دي تزعل قوي، لانك لما تقول اصلي مشغول معناه ان ربنا مش مهم، معناه اللي في ايدك اهم، ان كان شغل ان كان ناس ان كان مصالح، بلاش تقول كلمة مشغول دي، ما تقولهاش حتى في ضميرك، لانها كلمة دينك، كلمة دينك لما تقول مشغول معناه ان ربنا مش مهم. يبقى ربنا بيقول لك تعالى تقول له مشغول، ده انت اللي تقول له يا رب تعالى وتستنى عليه، انما ربنا هو اللي بيجري ورانا ونقول له مش فاضين وبعدين يحايل مرة واتنين. ولكنهم تهاونوا، عشان كده دايما مع المشغولية في تهاون، في استهتار، ان الواحد يعني يقول يعني ما حصلش حاجة، ربنا طيب طول باله، هو طول باله كتير، لكن هي معناها مش حلو، ان ربنا ملوش المكانة الاولى عندك، وهو اللي خلقك وهو اللي اداك الشغل واداك الصحة واداك العيال واداك كل حاجة، فلما تيجي على حقه هو بيبقى هو اخر حاجة، لازم يغضب في الاخر. مضى واحد الى حقله واخر الى تجارته. في ناس اوحش من كده بقى، اي صوت جاي من ناحية ربنا مش بس يتحججوا ويتهربوا، دول يعندوا ويستكبروا ويصدوا ويردوا. دول بقى مسكوا العبيد اللي جايين بالدعوة شتموهم وقتلوهم، زي بالضبط مثل الكرامين لما بعت المرسال ومسكوه جلدوه موتوه. ففي ناس تتريق على رجال الله وتتريق على كلام ربنا وتسخر من كل رسالة روحية، يعني مش بتكتفي بس انها مشغولة ومش عاوزة ربنا، دي كمان بتعند عند صريح. كل ده ربنا بيطول باله، لكن تأتي الساعة لما سمع الملك غضبا وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين. طب يا رب دول كانوا مدعوين دلوقتي بقوا قاتلين، حكمتك يا رب صح، هما كانوا في الأول مدعوين وصاروا قاتلين، اليهود كده كانوا مدعوين أن يرثوا الملكوت أول ناس وصاروا قاتلين، فلابد ياخدوا الهلاك للجيل اللي صلب المسيح واللي مشي على هواهم. وأحرق مدينتهم، وده اللي حصل في أورشليم كلها خربت بعد صليب المسيح له المجد. طيب الدعوة قائمة والعرس مقام والذبيحة معدة وربنا محضر كل حاجة حلوة، يقول إيه؟ فلما سمع الملك غضب ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. المدعوون لم يكونوا مستحقين. واحد يقول ايه؟ لان كثير الناس تسأل ما هو الاستحقاق، وهل فينا من يستحق الدعوة؟ هو ربنا ما ربطش الاستحقاق بان الشخص يكون غني وجايب هدية غالية وهو جاي، ما ربطش الاستحقاق بانه يكون مش عارف لابس ايه وعامل ايه. ده هو ربط الاستحقاق بقبول الدعوة، بالاهتمام بالدعوة. ربنا كان هيقبل كل المدعوين لما يجوا يشرفوا ويقولوا له احنا يعني انت دعيتنا واحنا جينا، فقال لهم اتفضلوا. انما ليه دول طلعوا غير مستحقين؟ لانهم تهاونوا بالدعوة، استهانوا بالدعوة. احنا كلنا ما نستاهلش دعوة ربنا، لكن كل المطلوب ان نقبل دعوة الله، ان احنا نهتم بكلام ربنا، ان احنا نقول له احنا كمان يا رب ما نستاهلش، هنجيلك بدل انت دعينا نيجي وتقبلنا زي ما احنا كده. وده اللي هيبان في المثل. قال العبيد اما العرس فمستعد واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. اذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين. هتقولوا اشرار هيدخلوا السماء؟ مقصود بيها ان احنا في الاصل اشرار، انما على باب الكنيسه بنتنقى بالمعموديه وبالتوبه ونبقى ابرار، لكن هو فينا حد مش شرير. ما احنا اشرارا لكن بنعمه ربنا استحقينا الدعوه ودخلنا. فامتلأ العرس من المتكئين. وبعدين نفاجأ ان في واحد بس دخل غلط، ما دخلش من الباب، ليس عليه لباس العرس. يقول له انت دخلت ازاي؟ كل دول غلابة وكل دول ما كانوش مدعوين وبقوا مدعوين، وكلهم لبسوا اللبس الشيك على الباب عشان يستاهلوا الدعوة. خدوها نعمة بالمعمودية، خدوها نعمة غفران بالتوبة، نعمة تجديد وخلاص مستمر بالتوبة والأسرار. انت دخلت هنا ازاي؟ لا في معمودية ولا في توبة؟ لا، اتطلعوا بر، نصيبه زي اللي رفضوا الدعوة بالظبط. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.